إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الوصية. وعن عائشة رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتتلت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم أيضا، ولم يقل البخاري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد الهادي رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إن هذا هو سعد بن عبادة، لأنه رضي الله عنه ثبت في البخاري أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن أمي ماتت وأنا، أو قال: إن أم سعد ماتت وهو غائب، ولم توصي أو لم تتصدق، وكانت تريد الصدقة، فأفينفعنا تصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها. وجاء عنه أيضا في البخاري رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان على أمه نذر، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يقضيه عنها. فيحتمل أنه سأله عن الأمرين، عن النذر وعن الصدقة عنها، وأنها كانت تريد الصدقة رضي الله عنها. وفي رواية أنها قيل لها وكان سعد غائب رضي الله عنه في الصدقة لما حضرتها الوفاة، فقالت: المال مال سعد. فجاء سعد رضي الله عنه فأخبر، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنها ماتت، وأظنها لو تكلمت قال بنحو هذا الحديث تصدقت، أفينفع تصدق عنها؟ قال: نعم. وجاء في رواية عند النسائي أنه سأله عن أفضل الصدقة، قال: سقي الماء. وجاء في الرواية الأخرى التي سأله عن النذر فيها وأنها نذرت العتق، في رواية النسائي تفسير الأمرين في ما يتعلق بالنذر وأنه عتق رقبة في النذر الذي سأل عنه، وفي ما يريد أن يتصدق به عنها وأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قال سقي الماء، يعني في ذاك الوقت، وأن الصدقة تختلف من وقت إلى وقت. وجاء في صحيح مسلم من حديث هريرة رضي الله عنه أن رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أبي ذو مال ولم يوصي، أفيكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي دالة على ما بوب عليه المصنف في باب الوصية، وأنها مشروعة، وإذا كان من يلي أمر الميت ومن يرثه أو من يكون خلفه ممن يلي أمره أو يريد أن يحسن إليه، لو عمل صدقة عنه فجعلها له مكان وصيته، وأنه أمر مشروع، فالمكلف نفسه من باب أولى أن يكون هذا مشروعا في حقه، من باب أولى. قال: أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها. فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على سؤال العلم وعدم الإقدام على الأمر إلا بعد البيان والعلم، وفيه أن همتهم كانت في الدار الآخرة، فمن يقرب إلى الله لأنفسهم ولمن يحبون من إخوانهم من عموم المسلمين كل بحسب قرابته ومنزلته. ويقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها. وفيه دلالة على أن موت الفجأة ليس مما يذم صاحبه. ويقال افتلتت يعني أنها ماتت فجأة، وموت الفجأة يقع كثيرا، وقع لكثير من الصالحين، ولهذا ذكره في مثل هذا المقام، وأنها لم توصي. وفيه إشارة إلى المبادرة إلى الوصية، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأ الموت. قول افتلتت نفسها كما تقدم هي فجأة، وموت الفجأة ورد فيه أخبار، منها الموقوف ومنها المرفوع. فروى أحمد وأبو داود من رواية عبيد بن خالد الأسلمي بإسناد صحيح مرفوعا وموقوفا أنه عليه الصلاة والسلام قال: موت الفجأة أخذت أسف، أي غضب وزنا ومعنى. وهذا جاء موقوف على عبيد بن خالد، وأثبت صحبته جمع من الحفاظ رحمه الله عليه. وروى أحمد رحمه الله من رواية عائشة رضي الله عنها بإسناد ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام قال: موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر. وهذا التفصيل جاء موقوفا بإسناد صحيح عن عائشة وابن مسعود عند ابن أبي شيبة، والمعتمد الموقوف، وأنهما قالا: موت الفجأة أخذة أسف للفاجر، أو راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر. وهذا يفسر الخبر المتقدم في حديث عبيد بن خالد الأسلمي رضي الله عنه. وجاء عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام استعاذ من موتات عدة أنواع من أنواع الموت نحو عشر، وهي أن أموق لموت لديغا أو مدبرا، أو أن أخر على شيء، أو أن يخر علي شيء. وذكر أنواعا من الموتات التي تعوذ منها عليه الصلاة والسلام. وعند أحمد بإسناد ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام مر بجدار مائل فأسرع، فقال: إني أخشى موت الفوات، أي موت الفجأة. ولذا قال النووي وجماعة من أهل العلم إن موت الفجأة مما يحسن في حق المستعدين والصالحين والمتيقظين لأمر الآخرة والمستعدين لها، أما في حق غيرهم فإنه كما في الحديث أخذة أسف موقوفا ومرفوعا، وذلك أنه يكون مفرطا فلا يحصل له فسحة في المبادرة إلى التوبة، ولا يصاب بآلام وأمراض حتى يموت فتكون سببا في تكفير السيئات. فلا هو تاب لأنه مات فجأة، ولا هو أصيب في بدنه فكان سببا في تكفير ذنوبه. وهذا لا شك نوع من المصائب والنقص في حق، يعني مصائب في أمور الدين، في أمور الدين لا في أمور الدنيا، يعني لا في أمور الدنيا التي يرفع العبد بها درجات ويرب وتكفر بها السيئات قبل ذلك إن كان على حال حسنة. فإذا لم يكن مستعدا وكان واقعا في الموبقات والذنوب فهو على خطر عظيم. والشاهد أن موت الفوات والفجأة وقع في عهده عليه الصلاة والسلام، ولم يذم صاحبه، بل بين أنه يحسن الوصية منه، وأنه ينفعه، وأنه إذا لم يوصي أو لم توصي فإنه يعمل لها ما يكون أو له ما يكون سببا في رفعة الدرجات. ولهذا قال: ولم توصي، إن أمي افتلتت نفسها. وموت الفجة له صور، قد يكون حتف أنفه بأن يموت مثل السكتة القلبية، وقد يكون الموت المفاجئ بحادث أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، وخاصة في هذه الأزمان يكثر موت الفجأة كثيرا في حوادث السيارات والطيارات والقطارات والبواخر، هذا نوع موت الفجأة، أسأل الله السلامة والعافية. لكن كما تقدم في كلام النووي رحمه الله جماعة أن من كان متيقظا فإنه نوع خير عليه، وإن كان قد يكون شديدا على أهله، فهو بالنسبة له ربما يسلم مما يصاب به غيره، وعوض خيرا عظيما بما وفق للخيرات قبل ذلك، فلا يفجع أهله ولا يفجعون بموته. ولذا من أصيب بأنواع من الأمراض فاستمر به مرضه فإنه يهون أمره على أهله، بل ربما لو أنه مات قد يرون هذا نوعا من الراحة له، وذلك أنهم يرونه على مثل هذه الحال ويجتهدون له في الأطباء والعلاج والدواء من هنا ومن هنا، وربما بالأسفار التي تجلب له المشاق الكثيرة، ولا يصنعون شيئا إلا هذا، ليس في أيديهم إلا هذا، وربما ينعكس الأمر ويؤول إلى ضد ما يطلبون من سلامته وصحته. قال: ولم توصي. وفيه كما تقدم مشروعة الوصية. أيضا يحضرني حديث آخر، حديث أنس، وكثيرا ما يسأل عنه وفي هذا الباب، وهو أن موت الفجأة من علامات الساعة. هذا ورد في حديث أنس عند الطبراني في الصغير والكبير، وحسنه بعضهم، وهذا ما يحتاج إلى البحث والنظر فيه، أنا ليس عندي فيه تحقيق ومعرفة تامة بهذا الخبر، لكن بعض العلم جوده. لا، وإن قيل إنه من علامات الساعة، فعلامات الساعة يعني كثيرة، وهذا يكون من علامات الساعة يعني مراد الصغرى، وليست محلا للذم، لأنه من علامات الساعة الصغرى التي إذا استكملت وتمت اتصلت بالعلامات الكبرى، فينبغي النظر في البحث فيه والنظر في إسناده عند الطبراني، وقد ذكر الهيثمي وغيره رحمة الله عليهم. ولم توصي، فيه دلالة على أن الوصية ليست بواجبة، ليست بواجب، وهذا محل اتفاق من العلم، إلا إذا كان عليه شيء يوصي فيه، وهذا تقدم الإشارة إليه في حق حديث ابن عمر والكلام على شيء من هذه المسائل، ومسألة الوصية وما يجب، وكون الوصية كانت في أول الأمر واجبة للوالدين والأقربين ثم نسخ هذا، وهذا سيأتي الإشارة إلينا في الحديث الذي بعده إن شاء الله. وأظنها لو تكلمت تصدقت، لو تكلمت تصدقت، يعني أنها ربما كان من نيتها ذلك فتأخرت، لكنها لم تستطع الكلام لشدة المرض الذي اتصل بالموت فلم تتصدق. وفي دلالة على فضل الصدقة ولو كانت عند الموت، وأن العبد إذا نوى أمرا من أمر الخير عازما جازما عليه في حال الصحة، في حال الصحة فإنه يكتب له أجره بنيته، يكتب له أجره بنيته، كما لو أخرجه في حال الصحة ما دام جازما وعازم على ذلك، لكن بادره المرض والموت قبل ذلك. فالإنسان قد مثلا ينوي الصدقة بشيء قبل أن تتغرر الروح، وقبل أن يحصل حشرجة للنفس، فربما يغفل وينسى، وليس بخلا بالمال فينزل به الموت، فلا يدخل في الحديث الذي ورد يقول: أنت صدق وأنت صحيح شحيح ولا تمهل، لأنه إذا كان لم يمهل وهو صادق في ذلك، لكن ربما عاقه عائق حتى فجأه الموت، فهذا يدخل فيما يظهر في من في أفضل الصدقة تصدق وأنت صحيح شحيح، وذلك أن النية تبلغ بالعبد وبلغ العاملين ما دام له نية صدقة. مثل لو أن إنسان أخذ المال وأراد الصدقة به على المسكين أخذ، ثم أو كان من نيته أن يتصدق على المسكين بمال يظنه معه، ثم تبين ليس عنده مال أو ليس في حسابه هذا المال وهو جاهز من يريد أن يأخذه، كتب الله له بنيته ما نوى وإن لم يخرج فلسا واحدة. وهكذا أيضا من عزم على هذا العمل من وصية أو وقف ثم بغته الموت أو تدارك ذلك في مرض الموت فتكلم بما كان عازما عليه ناويا له نية جازمة، فإنه يثاب ثواب من أخرجه وصحيح شحيح، إذ المدار على القلوب والله يعلم ما في قلبه وفي نيته، لكن الذي عاقه ليس شحا ولا بخلا. ولذا لو أنه وجبت عليه الزكاة ثم أراد إخراجها فتأخر يبحث عن المحتاج أو الأشد حاجة ثم توفي قبل أن يخرجها فإنها تخرج عنه ولا يقال مات عاصيا، كما لو أخرجها في حال حياته بنيته وقصده، لكن المدار على ما في القلب، وإذا لم يعلم الأمر فالحساب فحساب العبد على الله والله أعلم بنيته وما في قلبه. وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني تكلمت بما تتصدق به، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم، الجواب مطلق، والمعنى لك أجر إن تصدقت عنها، أفلها أجر إن تصدقت عنها، المعنى أن لها أجر بذلك وإن لم ينوي أيضا، لأنه لم يقل مثلا يعني الجواب أعم، الجواب أعم هنا. ولهذا نقول إن من تصدق عن الميت فله أجره وإن كان لا كسب له فيه، والعبد قد يؤجر بعمل غيره، مثل لو آذاه إنسان أو تكلم عليه أو أساء إليه فأعرض عنه، وفي الحقيقة ليس منه أي نية لمثل هذا، بل هو كاره لهذا العمل، مبغض له، مسيء له في هذا، فهو يكره هذا القول ويود أنه لم يقله لأنه يسره، ومع ذلك يؤجر العبد بعمل غيره القبيح لأنه أعرض عنه حينما ساء إليه وصفح عنه، فهذا نوع يعود إلى عمل القلب، يعود إلى عمل القلب. وهذا يؤيد ما تقدم في قوله أظنها لو تكلمت تصدقت، قال نعم. وفي هذا كما تقدم دلالة على مشروعية الوصية، وما أن من مات ولم يوصي ولم يتصدق فإنه يشرع مثل هذا العمل عنه أنه يصل إليه، متفق عليه، واللفظ المسلم ولم يقل البخاري لم توصي، والمصنف رحمه اختار هذا اللفظ عن صحيحين قال ولم توصي، لأن الباب باب الوصية في إشارة إلى مشروعية الوصية. نعم.
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش والعاهر الحجر وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا. وقال العارية مؤدى، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي، وهذا لفظه وحسنه وبعضهم اختصره. وشرحبيل من ثقات الشاميين قاله الإمام أحمد، وضعفه يحيى بن معين.
وعن إسماعيل بن عياش، هذا الشامي العنسي رحمه الله، والقول المحقق فيه أنه ثقة دروى عن أهل الشام وضعيفه في غيرهم، وهذا على جمهور الحفاظ رحمة الله عليه. فإذا روى عن الشاميين كشرحبيل بن مسلم الخولاني فهو جيد، وإذا روى عن الحجازيين كابن جريج فهو ضعيف، ومنهم من ضعفه مطلقا، لكن الصواب في مثل هذا التفصيل، وهي طريقة فقهاء المحدثين رحمة الله عليهم. وهذا له نظائر كثيرة في باب الرواية ينبغي العناية بها. وشرح مسلم صواب أنه ثقة أو على أقل الأحوال صدوق، وقد وثقه جمهور الحفاظ رحمة الله عليهم. وقول المصنف رحمه الله ضعفه يحيى بن معين، لو زاد في رواية لكان حسن، لأنه في رواية أخرى وثقة، وجمهور الحفاظ على توثيقه. وهنا ينبغي عند النظر في تراجم الرواة حينما يكون راوي تكلم فيه بعضهم ووثقه آخرون، فإن كان الذين وثقوه هم الأكثر وكانوا من الحفاظ وكان المتكلمون من المتأخرين، فإنه لا يقبل قول المتأخرين مع المتقدم. فلو وثقه أحمد بن معين، أحمد ويحيى بن معين وابن المديني ونحوهم من الحفاظ، وتكلم فيه الحاكم وابن حبان، في هذه لا يقبل كلام المتأخرين ويعتمد كلام المتقدمين ويوثق بلا إشكال جزما. وإن كان الذي تكلم فيه من المتقدمين فإن استووا أو تقاربوا أو تكلم فيه جماعة ووثقه آخرون، يعني تكلم فيه من الحفاظ جماعة ووثقه آخرون، في هذه الحالة يكون الرجل نازل عن درجة الثقة والضبط بحسب ما تكلم فيه، وذلك أنه توارد عليه أكثر من واحد في باب التضعيف والجرح، وأيضا أكثر من واحد في باب التعديل والتوثيق. فليس عندنا قاعدة نرجع إليها في توثيقه، فيدور الأمر بين ضعفه أو كثرة خطأه، فلا تقبل روايته إلا بما يعضدها ويسندها. أما إذا كان المتكلمون الموثقون له هم الأكثر وهم الجمهور وتكلم فيه الواحد، ففي هذه الحالة اجتماع الحفاظ على توثيقه وانفراد واحد منهم مما يوقع الشك في كلامه فيه، إلا إن كان الذي تكلم فيه استند إلى سبب خفي على غيره من الحفاظ، فمن حفظ حجة على من حفظ. أما إذا جاء بتوثيق جرح مجمل مبهم ليس مفسر، لأن الغالب أن الجرح ليس مفسر، ولهذا قولهم قول بعضهم إن الجرح مفسر يعني لا يقبل، هذا موضع نظر، يعني غالب الجرح عند المتقدمين يكون غير مفسر، فإذا لكنه لا يقبل إذا كان الأكثر وثقوه ثم ذكر جرحا غير مفسر ولا مبين، فنبقى على اليقين في توثيق الجمهور ولا نطمئن إلى كلام هذا المتكلم، قد يكون سببه أمر ليس جارحا. أما إذا فسرت الجرح في هذه الحالة يتبين، فإذا ذكر أمرا يخفى مثله على غيره يقدم، لأنه حفظ وعلم ما لم يعلم غيره. وهنا مرتبة أخرى، وهو إذا كان المتكلم فيه وثقه مرة وجرحه أخرى، فهذا يضعف جانب جرحه فيه، كحال شرحبيل بن مسلم في هذه الخولان، فإن يحيى بن معين رحمه الله وثقه مرة وجرحه أخرى وتكلم في أخرى، فكونه تكلم في مرة وثقه أخرى مما يبين أن كلام الموثقين أمتن وأوثق، وأن نقول إن كلام الأخير هو التوثيق، هو التوثيق، وأنه رجع إلى قول الجمهور في توثيقه. وعلى هذه الرواية، رواية بهذا الإسناد قال أحوالها حسن، من جهة أن إسماعيل بن عياش ليس مبرزا في الثقة والعدالة، وإن كان لا بأس به من حيث الجملة إذا روى عن الشاميين. أما الحديث نفسه فهو صحيح، بل حكم عليه بعضهم بالتواتر مختصرا لا مطولا، وقوله في الحديث فلا وصية إن الله أعطاه كل ذي حق، أول حديث أول هذا قول، وذكر بعضهم مختصرا يعني إلى قوله فلا وصية لوارث. وذكر الشافعي أنه متواتر، والحديث له روايات من رواية عمرو بن خارجة للترمذي والنسائي، من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه جده، ومن حديث أنس وجماعة من الصحابة، فالحديث بالنظر إلى طرقه صحيح. أما خصوص هذا الطريق فأقل أحواله أن يكون حسن. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه بفرض الفرائض وبيان مقادير الأنصبة لأصحابها، فلا وصية لوالد، في قول على كتب عليكم إذا حضر أحدكم ترك خير وصية للوالدين والأقربين، وأن هذا نسخ، لكن ناسخه هل هو الحديث أو آية المواريث؟ الجمهور على أن آيات الأكثر عن آية المواريث، وأن الحديث ناسخ لجواز الوصية للوالد، والآيات ناسخة لوجوب الوصية للوالد، وهذا أحسن ما يقال، تكون آيات المواريث ناسخة لوجوب الوصية للوالدين والأقربين، وأنه قدر سبحانه وتعالى وبين حق الوالدين وحق الولد وحق من يرث من الأقارب، والأقارب في هذا من كان وارثا فلا وصية له، ومن لم يكن وارث فيجوز الوصية له، معنى أنه في بعض يشرع إذا كان مستحقا أو محتاجا. وهذا الحديث دل على عدم جوازه، فلا يقول قائل إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، كما هو القول المختار من قولي علماء الأصول أنه لو نسخ الوجوب بقي الجواز، أو الاستحباب مثل صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ، لا نقول نسخ نسخ، بل نسخ وجوبه وبقي جوازه. ولهذا الصحيح إذا أمكن أن يعمل بالمنسوخ كان هو الأولى، ويكون نسخ النسخ للوجوب إذا كان شيء واجب، مثل نسخ في بعض المسائل، في بعض المسائل في بعض الصور في لحوم الضحايا وعدم يعني يبقى أكثر من ثلاث في بعض صورها. المقصود أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز أو الاستحباب، الجواز استحباب إذا أمكن ذلك. هذا الصور والمسائل يعني بالتتبع والنظر يتتبين. أما هذا الحديث فهو واضح، وهو نكرة في سياق النهي فلا وصية لوالد، وهو بيان لعدم جواز الوصية لوالد، هذا قول عامة أهل العلم. خالف ذلك الصنعاني رحمه الله في رسالة له، وهو إعانة الباحث في جواز الوصية للوارث، وقد ألف الشوكاني رسالة في الرد عليها، وهو بيان عدم جواز الوصية للوارث، وذكر أشياء من أدلة فيها نظر، وهو يقول وإن جازت الوصية له لكن يجب العدل، فرجع الأمر إلى قول الجمهور في هذه المسألة، قال فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش، الفراش سواء كان زوجا أو سيدا أو كان أيضا فراشا مشتبها مثل النكاح الذي نكاح شبهة عقد أو شبهة اعتقاد، كل من كان نسبة الولد إليه ولو كان موضع شبهة، فالولد للفراش وللعاهل الحجر، في اللفظ الآخر الأذلب. قيل الحجر يعني الذي يرمى به، ورد هذا بأن العاهل ليس له الحجر على كل حال، قد يكون بكرا وقد يكون يراد به الحجر في من يكون محصنا. وعلى هذا وقيل إن المراد والحجر له الخيبة، له الخيبة، وهذا قد يكون أقرب لأنه لا ولد له، وهذا مناسب لأن قولون الفراش على حجر يعني أنه له الخيبة والحرمان، فليس أهلا لهذا المقام، لأن الولد لا يكون إلا لفراش أو شبهة فراش من زوج أو سيد ونحوهما. وحسابهم على الله يعني معنى أنه يقام الحد وينفذ ما أمر الله به، أما الحساب إليه سبحانه وتعالى، أو يكون القول حساب الله يعود إلى ما قبلها أيضا في قوله في الوصية أيضا، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وأن الله قسم وعدل سبحانه وتعالى، فالواجب تنفيذ ما أمر الله به. وكذلك كل ولد الفراش والعاهل الحجر، فالإنسان عليه يعمل بما أمر الله به ويحسن ويعمل بالوصية ما شرع الله، أما إذا عمل أمرا أو حافى أو شيء فالأمر إلى الله والحساب عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ورد في عدة أخبار، وهذا شاهد للقول بالعمل بالظاهر. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غيره فعليه نعت الله التابع إلى يوم القيامة، وهذا أيضا ورد في حديث الصحيحين هذا المعنى، وأنه يكفر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه في الانتفاء من أبيه أو من مواليه. والمصنف ذكر بقية الحديث على عادة طريقة رحمه الله، وإن كان ليس متعلقا بالباب، وكثير من المتأخرين والحافظ حجر جماعة يذكرون الشاهد ولا يذكرون بقية الحديث من باب الاختصار، لكن ذهب ابن عبد الهادي رحمه الله طريقة المتقدمين في كثير مواضع أن يذكر الخبر كامل ولا يذكر موضع الشاهد. ومن ذلك ما تقدم إن شاء الله إليه في بعض الدروس حديث عمرو بن سلمة الجرمي الطويل الذي في أنه أما قومه وله ست سنين رضي الله عنه، حافظ الحجر ذكر هذا الموضع وأنه أما قومه وله ست سنين، كلمة يسيرة هذه الفقرة. وابن عبد الهادي ذكره كاملا رحمه، حديث طويل نحو صفحة من هذا الكتاب. وكذلك في هذا الحديث رحمك الله قال: لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، وأن هذا الواجب لا تظهر من بيت زوجها من مال زوجها، أما مالها فإن لها تتصرف. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها لما اعتقت قال: أشعرت أني اعتقت فلانة. الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر تصدقن. الصحيحين من حديث عائشة أنها رضي الله عنها افترت بريرة. والأحاديث متواترة في هذا كثيرة في أن المرأة تتصرف في مالها. أما حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده عند أبي داود هو حديث جيد: أي امرأة ملك زوجها عصمتها لا يحل امرأة أن تنفق من مالها بعد أن ملك زوجها عصمتها إلا بإذنه. حين هذا يعني هذا حمله كثير من على طيب العشرة وحسن التعامل مع الزوج، وإن كان ظاهر الحديث يخالف ذلك. ولهذا قال بعض العلماء إنه شاذ، وهو ما اختاره شيخنا علام شيخ عبد الجليل باز رحمه الله، لأنه مخالف الأخبار الصحيحة. وبالجملة فالخبر لا يمكن تفسيره على وجه يخالف الأخبار الصحيحة، بل لا بد أن يكون موافقا لها أو يكون شاذ على القول الثاني. وثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أن المرأة إذا أنفقت من زوجها فلها أجرها بما أنفقت ولزوجها مثل ذلك ما اكتسب. وكذلك في حديث هريرة أن المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها فلها نصف أجره من غير أمره، جاء من غير أمره. والحديث هذا كثيرة، وجاء في حديث أسماء في الصحيحين أنها قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ما أدخل علي الزبير أفأتصدق بماله؟ قال: لا توعي فيوعى عليك. لفظ أنفقي وانفحي يعني بلا عد ولا حساب. وهذا محمول على ما اعتيد من طيب نفوس أزواجهن رضي الله عنهم جميعا، وأنهم علم ذلك منهم محبة الصدقة والمبادرة إليها. وكذلك أيضا كل عرف جرى بين أهل محله أو عرفت المرأة ذلك من زوجها فإن لا يحتاج الأذن، لأن الأذن في هذه الحالة حاصل وهو الأذن العرفي بينهم، إلا ما كان يتصدق به عادة فهذا لا يحتاج إلى إذن. ولو كان يرفض إذا كان مثله يتلف، أما إذا كان لا يتلف يمكن حفظه. وكذلك أيضا مثل الآن لما استجد حفظ في الثلاجات والبرادات يظهر أنه لو كان بعض الناس شحيح بعض أنواع الأطعمة الرطبة ولا تطيب نفسه فلا تصدق إلا بإذنه، إلا ما كان متعينا لمضطر فلا إذن في هذه الحال لأنه واجب. ولهذا قال في هذا الحديث قيل يا رسول الطعام، قال ذاك أفضل أموالنا، ذاك أفضل أموال. وهذا يفسره عن سعد بن وقاص عند أبي داود أن امرأة قالت يا رسول إنا كل يعني عالة على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فهل يحل لنا من أموالهم شيء؟ قال لكن الرطب تتصدقن به وتهدينا، يعني الطعام الرطب الذي يخشى تلفه وفساده، قال لكن استثنى ذلك، فيستثنى منه ما يكون تالفا. كذلك أيضا مثله الآن الطعام أو الشيء الذي قرب انتهاء تاريخه هو من هذا الباب، لا يحتاج إلى إذن. علمت أنه مثلا لو تركته لانتهى مدة التاريخ فيرمى فتبادر الصدقة به حتى لا يتلف، فهو في حكم التالف ولو كان محفوظا، ولو كان محفوظا لأنه في حكم التالف في هذه الحال، والله لا يحب الفساد. ولو أنه اعترض وقال ذلك ليس له ذلك، كما لو منعها من أمر واجب عليها لا طاعة له فيك ولا إذن له، يعني ابتداء. وإن كان الإذن من باب الاستسماح وتطيب النفس حسن لكنه لا يجب، كما لو حجت بغير إذنه. وهذا من هذا إذن. قال ذاك أفضل أمر. وقال رسول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم العارية مؤدات، تقدم لشرح هذا وأن العارية مؤدات، وحاصل ذلك أنها على كل حال مؤدات في تفصيل، إما أن تكون مضمونة بالشرط أو غير مضمونة. والصحيح أنها ليست مضمونة عند الإطلاق، العارية ليست مضمونة إلا بالشرط. ولهذا في حديث صفوان أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. في حديث يعلى بن أمية بل عارية مؤدات، العارية مؤدات، وأن العارية تكون مؤدات، معنى أنه يؤديها إذا كانت موجودة ولا يضمنها إلا بالتفريط، ولا يضمنها إلا بالتفريط. ولهذا في فرق في الحديثين بين في حديث ضمنها له لما لأنه كان مشركا في ذلك الوقت رضي الله عنه فضمن له عليه الصلاة والسلام تألفا له، وفي دلالة على أن الأمانة يصح ضمانها بالشرط، هو الصحيح لو طلب ضمانها وقال تضمنها لي، فالصحيح أن المسلمين على شروطهم، قد يكون مصلحتهم جميعا إذا ضمنه شيئا فرضي به. العارية مؤدات، والمنحة مردودة. المنحة كل ما يمنح مما ينتفع به، وفي الغالب أنه يكون مما ينتفع به في الشرب من اللبن، منحة الناقة، منحة الشاة مردودة. في حديث أبي هريرة نعم اللقحة، ويقال اللقحة، نعم الصدقة اللقحة الصفي تغدو بإناء وتروح منها، ونعم الصدقة الشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. إن أجرها لعظيم. الصحيح وفي معنى اللفظ الآخر: ألا رجل يمنح أهل بيت شاة تغدو بإناء، يعني في أول النهار، وتروح بإناء، إن أجرها لعظيم. يعني يمنحهم شاة قريبة العهد بالولادة بما لا يضر ولدها أو ما فضل عن ولدها، فيمنحهم إياها فيشربون منها، سواء كان شاة أو بقرة أو ناقة أو ناقة، ونقل ما مردودة، لأنها مما ينتفع. ومن ذلك أيضا المنحة الورق في حديث البراء بن عن الترمذي: من منح منحة ورق أو هدى زقاقا كان كعذل رقبة. الزقاق يعني من هدى إنسان ضال عن الطريق، يسأل عن الطريق، سواء كان أعمى أو مبصر يريد أن تدله على الطريق، فكان كعتق رقبة. ورواه النعمان البشير من حديث، ورواه أحمد حديث النعمان البشير أيضا: هدى زقاقا. قيل الزقاق هو يعني هدى نخلا وهو السطر من النخل، لكن هذه من أهدى، وهذا من هدى من الهداية، من هدى يعني من الهداية وهو الدلالة. ولو كان المراد مثلا ما يهدى من الرطب ونحو ذلك والتمر لكان أهدى أهدى. قال: والمنحة مردودة والدين مقضي، يعني يجب قضاؤه. ولهذا قال: يا أيها الذين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه حتى يعلم. وقوله مقضي يبين أنه يجب قضاؤه ولو لم يطلبه صاحب، فلا يحتاج أن تكلفه عناء الطلب، قد يخجل. إذا حل الأجل وجب قضاؤه ولا يشترط الطلب، وإن قاله بعض الفقهاء الصواب أنه لا يشترط الطلب. بعض الناس قد يخجل، قل أنا محتاج ولي عنده لا مال، لماذا لا تطلبون؟ والله هذا قريبي، هذا جاري، هذا صديقي، أستحي والله أسأله. وهذا يقع كثير، وبعضهم قد يكون غافل، هذا يعفى عنه، لكن حينما يكون متعمد ينتظر يتصل عليه أو يسأله. الناس بينهم من مكارم الأخلاق والوصل الشيم التي ربما تدعوهم إلى أن لا يدري عن ظروف صاحب، قد يكون محتاجا، قد يخشى أن يخجل ويستحي منه فيعطيه وهو محتاج، فإذا كان مستغني عنه وجب عليه ذلك. وإن كان محتاجا إليه فليبلغ صاحبه، يبين الأمر، يقول: حل الأجل وحقك ثابت في هذا المال، لكني محتاج، إن أردت أن تنظرني. كما قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة لميسرة. فيجب عليه الإنظار، يعني هو يجب عليه الأداء إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا وجب على صاحب المال الإنظار، يجب عليه الإنظار. وإذا أنظره له بكل يوم مثله صدقة، يؤخره كما في حديث بريدة عند أحمد. قال: والدين مقضي والزعيم غالب ضامن كما قال، ولمن جاء به، أي صواع الملك الذي فقده، حمل بعيد من الطعام، وأنا به زعيم، أي ضامن له. الزعيم يشمل الكفيل الغارم، ويشمل الكفيل بالبدن، يشمل الزعيم لأنه تزعم هذا الشيء وضمنه فهو غارم، فإن كان ضمن المال فهو غارم له، وإن كان ضمن بالبدن فهو كفيل، فهو كفيل، إن لم يحضر ضمن المال، فعليه يحضر ما دام كفيلا، فربما يؤول إلى إحضار، إلى الكفالة أو ضمان المال. والزعيم غالب، والزعيم غالب، فعليه ذلك. وكما تقدم الزعيم هو الضامن، ومن عليه المال هو المضمون عنه، وصاحب المال هو المضمون له. فعندنا ضامن ومضمون عنه، وهو من عليه المال
وهو المشتري، ومضمون له وهو البائع، هو البائع فهو غانم. فإن كان ضامنا للمال في هذه الحالة يجب عليه ذاك الضمان، لكن الصحيح أنه لا يطالب، بل المطالب هو من عليه المال، خلافا للجمهور الذين يقولون لصاحب المال وهو المضمون له أن يطالب الضامن أو المضمون عنه. هذا فيه نظر في الحقيقة، الضامن محسن وما على المحسنين من سبيل، والضامن في الحقيقة قد يكون أبلغ من المقرض، قد يكون أبلغ من المقرض، هو أحسن إلى أخيه، لأن أخاك مضطر في هذه الحالة إلى من يضمن عنه، فجئت محسنا وضامنا عنه ترجو أن يقضي إن شاء الله، لكنك أحسنت. ففي هذه الحال كيف نقول لصاحب المال أن يطالب الضامن؟ ولهذا اختار ابن القيم رحمه الله أنه لا مطالبة للمضمون الضامن إلا إذا لم يفي المضمون عنه تنتقل، لأنه ثم هو في الحقيقة فرع عن أصل، الضامن فرع والمضمون عنه أصل، فكيف يستوي الفرع والأصل؟ لا يكون الرجوع إليه إلا بعد فوات الأصل، وهذا واقع أنه فرع عن المضمون عنه. ثم نعلم في الضمان لا يجوز أخذ فائدة ولا أجرة لأنه قرض في هذه الحالة، إذا ضمن عن إنسان هذا المال فقال أضمن عنك بألف ريال، أو لما ضمن قال أعطني، ضمنت عنك بألف ريال أعطني ألف ومئة، هذا لا يجوز لأنه قرض جرّد. ثم هو في الحقيقة من المنافع والمصالح العامة التي لا يجوز أخذ المال عليها، يعني المصالح العامة التي ليست مالا كالشفاعة والوساطة والوجاهة لأخيك المسلم، هذه لا تأخذ عليها مالا، زكاة الجاه، زكاة السعي لأخيك، وعليك تسعى ببدنك إلى أخيك، ولو أن الناس جعلوا للجاه والشفاعة للآخرين جعلت مال فصار فسدت أمور الناس وصارت تشترى وتباع، وهذا هو الجاري اليوم. فلهذا حلت الرشاوى والخيانات والفساد بين الناس وصار كالعرف، وإن لم يصرح بذلك في كثير من الدوائر الحكومية، وجرى فساد كثير وفساد عليم بسبب ذلك، وهذا من المصائب والبلايا. فلهذا حرم، يعني ولو لم يكن هناك مال، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، هو نوع من الربا، وقال باب عظيم من أبواب الربا، فهو إحسان، والإحسان كما أن الاستطالة التي يساها ربا، فالاستطالة ربا، أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم غير حق، كذلك أيضا يعني في باب الإساءة ربا، بل هو أربى الربا، وفي باب أخذ المال على الإحسان ربا، فصان المسلم في باب دفع المفاسد عن أخيه وفي باب تحصيل المصالح. فلا تأخذوا مالا في الإحسان إليه، واحذر من الإساءة إليه، فإن هذا كله من الربا أو كله من الربا. قال والزعيم غارم، كما تقدم يدخل في الزعيم الكفيل والضمين، ولكن الكفيل كفيل بالبدن، كفيل بالإحضار، فإذا أحضره في هذه الحالة برئت ذمته ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وماجه والترمذي وأضافه وحسنه وبعضه وبعض مختصر، كما تقدم يقول فلا وصية لوارث. شرح بيل وهو شرح بيل تقدم الإشارة إليه، خولان مسلم وخولان رحمه الله من ثقات الشاميين، قال إمام أحمد وضعه يحيى بن معين، وتقدم الحديث صحيح بالنظر إلى طرقه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
سلام الله عليك شيخ، قوله فلها أجر، لها أجر تصدقت عنها، دلالة على جواز إهداء قرض،
للأموات؟
اللي يظهر الله أعلم من صدقة، يعني الصدقة التي تكون صدقة المال، صدقة تطلق صدقة المال يعني، فلا يدخل باب الصدقة مثلا قراءة القرآن، إنما يدخل فيها صدقة المال، يدخل فيها مثلا جعل الماء صدقة عليها، إجراء الماء، عتق الرقاب وما أشبه ذلك، الأوقاف التي تجعل ويجرى نفعها الميت، هذا هو أجر صغيرة. قال ولي هذا الحديث هريرة صدقة جارية، إذا مات الإنسان قطع منه صدق، لكن صدقة الصدقة الجارية
لو من مال غيرها.
نعم،
لو من مال أبنائها.
نعم نعم، ولهذا قال في قصة سعد كما تقدم تصدق، قال يشهدك أن حائط المخراف ما له، يعني الآن ما توفي الإنسان يعني انتهى الأمر وليس له نية، والمال موروث عنه، المال حتى مال الذي في حياته موروث عنه، ما دام أنه ما أوصى وما دام أنه ما أوقف، فالمال عن انتقل إلى غيره، فيعتبر المال ما غيره، فإذا أراد الإنسان يبتدئ يكون من ماله هو ويصل إلى الميت، كما يصل إلى الإنسان العمل بحد اتباك الدعاء ونحو ذلك. ونعلم من المراتب هنا ثلاث، منها ما هو يعني واصل الاتفاق كالدعاء وانواع الصدقات، ومنها ما هو يعني موضع يصل بلا خلاف كالحج في بعض صوره والعمره، ومنها موضع كذلك الصوم، ايضا الصوم على الصحيح، وان يشمل صوم النذر وصوم رمضان. واختلف في الاعتكاف والصلاه هل تفعل عن الميت؟ ابن عمر وابن عباس كانوا يرون كما روى البخاري عنه تعليقا يرون قضاء الصلاه في من نذر ان يصلي او ان يعتكف ان يقضى عنه، وذهب كثير من العلماء الى انها لا يشرع، وان الذي يفعل عن الميت هو ما جاء في النصوص، وهذا هو الاقرب. ولهذا الصحابه رضي الله عنهم يعني ما يدل، وهذا قد يستفاد من هذا الحديث، يعني نستفيد والله اعلم، ان الاصل في ما يصل ميت انه توقيف، ولكان يسالون افينفعها أن أتصدق عنها؟ أظن ولو تكلم تصدق، ولو كانوا علموا أن أعمال البر تصل لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وأن يصل ولم يجب بجواب خاص، لأنه أتي جواب عن الكلم، فكونه يورد الجواب على مقتضى السؤال يدل على أنه خاص بهذا السؤال، وأن ما يصل إلى الميت في أمور خاصة، وإلا لكان جوابه عاما عليه الصلاة والسلام حتى يكون في هذه المسألة غيره، وأن يقول اعملوا عنه كل عمل صالح ما شئتم من عمل الصالح، لا كان هذا يعني أعم في الجواب وأوضح، فكون عليه الصلاة والسلام يجيب على مقتضى السؤال قول نعم. ولهذا في حديث أبي هريرة اللي روى الخمسة شهادة صحيح، قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا قليل الماء، فإن توضأنا بعطشنا أفلا توضأ يوم البحر؟ ما قال نعم عليه الصلاة والسلام، قال هو والطهور ماء الحل ميتة في كل الأحوال، سواء معكم ماء ليس معكم ماء، كنتم على البحر داخل البحر، كنتم يعني على الشاطئ والماء بقربكم الحلو، فهو الطهور ماء على كل حال. هنا قال نعم، وهذا يعني قد يكون دليلا من الأدلة هذا الحديث، وما جاء في معناه أن الأصل التوقيف في الأعمال التي تصل إلى الميت من جهتين، من جهة سؤال الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسألون ولم توصي، والمعنى أنهم يسألون عن الأعمال التي تصل إلى الميت، فلو كانت الأعمال تصل لفهموا ذلك، بل فهموا خلاف ذلك وكان يسألون. الأمر الثاني من جهة الجواب منه عليه الصلاة والسلام، وأنه أجاب عن الشيء الخاص الذي سألوا عنه، هذا يفهم منه لو سألوا عن شيء آخر فإنه موضع تفصيل مما لم ترد في النصوص كالصلاة والاعتكاف، وإذا كان الصحيح أن نقول ما ورد في النصوص كالحج والعمرة والصوم هذا يصل ميت. وكذلك أما الدعاء والاستغفار هذا محل اتفاق الأدلة في الكتاب والسنة.